السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كانت الأمم السابقة يسوسهم الأنبياء، وهذه الأمة لكرامتها على ربها جل في علاه جعل لها خاتم الأنبياء، وجعل الورثة لهذا الخاتم هم الذين يسوسون هذه الأمة. فعلماء هذه الأمة هم كأنبياء بني إسرائيل. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والقاعدة الفقهية عند علمائنا والأصولية: الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فالوكيل الذي تحمل وحمل عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الإرث العظيم، هذا الذي رقاه الله جل في علاه في منزلة الأنبياء. وقد قال النبي تصريحا أنه لا يفرق بين النبي وبين العالم إلا درجة النبوة. وهنا يتجلى خطر الأمر، لأننا في زمانات اشتبه العالم بغيره، واشتباه العالم بغيره تلبيس وخلط، وهذا الخلط فيه ما فيه من الفتن الدهماء التي أوقعت الناس في عضل وفي تخبطات لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، حتى أتت الفتنة فعصفت واستكت بهذا اللبس وهذا الالتباس، وضيع الدنيا والدين أنصاف. لذلك الارتكاز الكلي والتأسيس الصحيح للخروج بالأمة مما فيها من هذه المتاهات إلا بوجود العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. الأخطر من ذلك ما قاله ابن تيمية، قال في معنى كلامه، قال: الأمم السابقة شرارهم كان العلماء. شرار الأمم السابقة من اليهود والنصارى شرارهم العلماء، وهذه الأمة خيارهم العلماء. وهذا الذي يبين لنا كيف التجني على مكانة هؤلاء العلماء وإنزلوا، لأننا بصدد في هذه الحلقة أن أبين أنهم ليسوا ملائكة، وأنهم لابد أن يكون هناك للقمر المستنير أن ترى جانبا مظلما، وأن تعلم أنه بشر وليس بملك. وهذه التي تميزه عند ربي جل في علاه، أنه يغالب نفسه تارة ونفسه تغلبه تارة، وهو يصارع هواه في الله إن كان صادقا ويريد الله حقا وسار على طريق الله. وهذا سيظهر، هذا سيظهر، لأن الله جل وعلا إذا اصطفى عبدا سيره في طريق يرضاه. وإن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. قال: الأمم السابقة شرارهم علماؤهم. نعم، قد باعوا الدين بالدنيا واشتروا بأيمانهم ثمنا بخسا دراهم معدودة، باعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة. بيّن الله جل في علاه أنهم من أجل الدنيا يحرفون الكلمة عن مواضعه، إلا من رحم الله منهم. فهؤلاء كما قال الإمام مالك: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. أنت ترى، وأريك مثلا واحدا لتعلم كيف فساد هؤلاء عندما يعلمون يقينا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق، وهو الخاتم، وهو الذي بشر به موسى وعيسى، وهو الذي به الصفات، أو هو الذي يعني الصفات التي في التوراة منطبقة على هذا النبي الأمين الأنور، ومع ذلك ناشدوا عداوته وجحدوا برسالته. لما قال له حيي وغيره قال له: أهو هو؟ قال: هو النعت، هو. فقال له: وما تفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. قال الله تعالى عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، بل والله وأشد من أبنائهم، كما بيّن القرآن بذلك، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لكنهم يزيغون عن الحق. فقال هو قال والله هو. قال وما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. لكن انظر إلى الإنصاف وقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن بني إسرائيل لو آمن بي 10 من بني إسرائيل لآمنت بنو إسرائيل. عبد الله بن سلام يقول أول ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونظرت إلى وجهه الله أكبر، علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذه الأولى الإشارة، نقاء القلب يتفرس فيها المرء، وكل إنسان يتعامل مع أحد بديانة ويتعامل معه بحسن الظن، إن الله تعالى سيكشف له ما وراء الخط. يعرف المنافق يعرف، ولو نشاء لأريناكهم ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم في لحن القول. قال ولو نشاء لأريناكهم بسيما فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. في لحن القول. ولذلك أنت ترى لما وقف عثمان بن عفان يخطب ودخل أنس فنظر إليه فقال عثمان ما لي أرى أعينا قد زنت، تعجب أنس والتفت التفاته. وهذه صغيرة حتى لنبين كيف أما تقيم الناس بالزلل الذي وقعوا فيه، لتعلم أيفسق هذا، أتسقط عدلته، ما تسقط عدلته، يؤول أو هو متأول أو غير متأول، لتكون منصفا. لست صاحب هوى، تبدع وتسرع في التبديع، تفسق وتسرع في التفسيق، لأن هذه المرحلة الثانية اللي نتكلم عنها من أن أدب العلماء في التجريح والتعديل ضوابط صارمة لابد أن تتوفر حتى في الذي يتصدر ليوثق ويجرح. هو ويستحق أن يقول أن هذا يسمع له أو لا يسمع له. هذا الذي سنبينه إن شاء الله من ضوابط العلماء استقراء على علمائنا من المتقدمين. ودائما قلت من رام علما فعليه بالمتقدمين، المتأخرون ظل لرأس. ولذلك ما ابتدع في دين الله جل وعلا إلا بعد اتباع المتأخرين دون النظر في علم المتقدمين والكلام على استنارة أقمار المتقدمين. فأنت تنظر هنا في هذا الباب، جاء عبد الله بن سلام فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لما رأيت بوجهي علمت أن وجهه ليس وجه كذاب. ولما عثمان تفرس وقال له ما لي أرى أعينا قد زنت، قال أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكنها في رأس المؤمن. الحديث ضعيف لم يصح، لكن نستأنس به في هذا الباب، لأن الله قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن. هناك قرائن محتفة تجعلك تعرف ما وراء الحدث. سهل جدا أن تستبصر كلام من يتكلم معك أمامك إن كنت حقا يعني قد ملت بجمعية قلبك لله جل في علاه. عبد الله بن سلام نقي القلب قوي العلم عميق النظر، فقال له أسألك تصريحا لا تلميحا، أسألك أسئلة ثلاث لا يعلمها إلا نبي. يعني الفيصل بيني وبينك أنت عندي تزعم نبوة، أنا سأسألك أسئلة أعلم أن هذه الأسئلة لا يعلمها إلا نبي. فقال له عن أول أشراط الساعة، وسأله أيضا عن أول طعام أهل الجنة، وسأله بما يكون الشبه، يعني الولد عندما يولد بما يكون الشبه بالأخوال وبالأعمام بما يكون الشبه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فقال له أخبرني بالثلاثة جبريل أنفا، ليعلم أنها مسألة وحي. ولذلك عبد الله بن سلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له جبريل هذا عدو اليهود لأنه بينزل بالأحكام، هم يريدون الطعام والشراب فقط، فميكائيل أحب إليهم، فقال هذا عدو اليهود. ثم قال أول أشراط الساعة نار تخرج من عدن، يعني تحشر الناس، إلى أن بين حشر الناس إلى من المشرق المغرب أو المغرب من المشرق على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأول هذه أول أشراط الساعة النار التي تخرج وتحشر الناس. قال وأول طعام أهل الجنة زي كبد الحوت. ثم قال له بما يكون الشبه؟ قال بالسبق، إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الولد للأخوال، أميل يعني لها وللأخوال في الشبه، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بالأعمام يعني بالرجل وبالأعمام. فنظر إليه عبد الله بن سلام فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. أسلم لأنه كان منصفا، كان محقا، كان عالما، كان متقنا، تقيا نقيا قلبه لله جل في علاه، كان صادقا فيما يريد، بلغ بأيسر ما يكون إلى ما يريد لأنه كان صادق الطلب وقلبه كان تقيا نقيا. فقال له يا رسول الله اليهود قوم بهت فلا تذكر لهم إسلامي، أريدك أن تعرف مكانتي عندهم، لأنهم بعد ذلك سترى ماذا سيقولون. وهكذا علماؤهم كانوا كذلك، لأنهم باعوا الدين بثمن بخس دراهم معدودة، جعلوا كتاب ربهم خلفهم ظهرية، مع أن الله وكلهم بحفظ الكتاب فحرفوه. فلما جاءوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هذا حبرنا وابن حبرنا، خيرنا وابن خيرنا، عالمنا وابن عالمنا. شوف المدح وصل فين. فقال لهم: أرأيتم لو كان قد أسلم أتسلمون؟ قالوا: حاشاه ثم حاشاه. فخرج عليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. قالوا: هذا أحقرنا وابن أحقرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وأخذوا يسبونه. هكذا هؤلاء قوم كالموج، هؤلاء لا يستقيمون على شيء إلا ما كان في الهوى. أفرأيت من اتخذ إله هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. ولذلك هم أيضا حرفوا كتاب الله. كانت القضية عندهم في الزنا الحكم الرجم حتى الموت، كما هو عندنا للسيب نعوذ بالله من الخذلان، السيب أيضا الرجم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. قال: والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم إلى الموت. جلد 100 نسخت، نسخها قول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس، فإن اعترفت فرجمها، فقط دون الجلد. الغرض المقصود هو الحكم في التوراة كان الرجم إلى الموت. فهم حرفوا الكتاب، حرفوه. ولذلك قالوا: تعالوا نسأل النبي هذا، فإن آتاكم بما تحبون فخذوه وإلا فاحذروا. وهم كانوا قد غيروا الحكم من الرجم إلى الجلد والتحميم، أنه يجعلون يعني يجعلونه بالنيران الرماد يلطخون به وجهه، ويجعلون راكبا على حمار أجلكم الله، على يعني مستديرا، ويلفون به بين الناس ويجلد. قالوا: الجلد والتحميم، الجلد والتحميم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا ترون في حكم الزنا فيكم؟ قالوا: الجلد والتحميم. قال: أتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فاتلوها. فأتوا بالتوراة وهو يقرأ، جاء على آية الرجم، وضع يده عليها، فضربه عبد الله بن سلام، ضرب على يده هكذا وقال: أخر يدك لكع، يا لئيم يعني، أخر يدك لكع. فأخر يده فكانت آية الرجم، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا علماء الأمم السابقة باعوا دينهم بدنياهم، وأبخس منهم صفقة، وهم الذين فيهم البلاهة، باعوا دينهم بدنيا غيرهم، لا استفادوا لا دنيا ولا دين. هؤلاء الذين يقال فيهم: لا لهم في العير ولا لهم في النفير. وهذه خيبة، لأن لخبص النفس، خيبة لخبص النفس. فلذلك العالم الرباني حق، والذي لا يبيع دينه لأحد أيما كان، كائنا من كان، لا يبيع دينه بحال من الأحوال. ولو قطع دينك دينك لحمك. دينك دينك لحمك دمك. فالمرء لا يمكن أن يبيع دينه لأحد كائنا من كان، ولا أن يتنزل في دينه إلا إذا وجد أن الشرع يحوطه، وله مقاصد من الشريعة تأمره أو تنهاه أو تزجره أو تقدمه أو تؤخره. لأن أنفاس العالم عند ربه جل في علاه محسوبة، وإن كان عاصيا وإن كان له الزلل والخطأ، لكنه لا يبيع دينه بحال من الأحوال. فلذلك قال ابن تيمية: وكان خيار هذه الأمة علماؤهم على ما فيه من النقص، ويعتريهم ما يعتريهم. وظهر جليا خيرية هؤلاء العلماء، أن العلماء قدمهم الله جل في علاه حين أمر الأمة بأسرها، بعدما تولى هو حفظ كتابها وسنة نبيها، عندما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى حفظ الكتاب وحفظ السنة. فهؤلاء المتهوكون الذين يذهبون يمينا وشمالا، يقدحون في البخاري تارة، يقدحون في مسلم تارة، يتكلمون في أبي حنيفة تارة، ويتكلمون في الشافعي تارة، وفي مالك تارة، وفي أحمد تارة، هؤلاء لا عقل لهم. خفة العقل مع ظلام القلب مع الختم والقفل الذي جعله الله جل في علاه، هؤلاء لا يساوون شيئا، هؤلاء لا يساوون شيئا. هؤلاء تنتظرهم النار على ما وصفها الله جل في علاه، وهي تنتظر تتغيض إذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة، وادعوا ثبورا كثيرا. فالغرض المقصود، هؤلاء لا قيمة لهم ولا وزن لهم. والله جل في علاه جعل وزن الأمة بأسرها ونجاة الأمة بأسرها على هذه الطائفة القليلة النادرة في زماننا، النادرة في زماننا، هي طائفة العلماء الذين بهم الدين يقوم، والسنة رايات تكون خفاقة عالية، وكلمة الله تعلو الجميع بهؤلاء. لذلك قال كان خيارهم علماؤهم، وظهر من ذلك أدب هذا العالم أو أدب هؤلاء العلماء، لأنهم من الربانيين، لأنهم أرادوا الله ما أرادوا، ما أرادوا الدنيا، ما أرادوا الهوى، ما أرادوا النفس والذات، ما أرادوا سيادة ولا ريادة ولا قيادة ولا وجاهة ولا شهرة، نعوذ بالله من ذلك. من ابتلاه الله بذلك فلم يحفظ قلبه فهذا الذي أراد الله جل وعلا هلكته، ومن حفظ الله قلبه على الإيمان هذا الذي أراد الله نجاته. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فنجاة الأمة بعلمائها، وهذا سندندن حوله، فيأبى من يأبى ويقبل من يقبل، يجهل من يجهل ويعلم من يعلم، لكن من أراد الله جل في علاه نجاته فتح له مسامع القلب ليتعلم ويتقن ويتعبد ويسرع إلى ربه جل في علاه، لأنه لن يصير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق من نجا من قبلنا إلا بهؤلاء. واستعد من وعظ بغيره، والمسألة سنن كونية، سنن كونية. أن تنظر حتى في الكفر، في الكفر نفس الأمر، الصور تتكرر، كل أمة يأتيها نبي إيش يقولون، إيش يقولون، يكفرون، ساحر كذاب مجنون، هذا الذي قيل في نوح، قيل في نوح، قيل في موسى، قيل في عيسى، قيل في محمد صلى الله عليه وسلم، قيل في إبراهيم. الله يقول عن الأمم السابقة بعد كفرهم بالأنبياء، يقول أتواصوا به، أتواصوا به، كل أمة توصي أمة بعدها يقولون نفس القول، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، نفس الأمر، الصور متكررة. نحن في زمان الآن لنا صور، كل نازلة ائت بأي نازلة سأتيك بأصلها في القديم، ورب العزة لن تجد، لا إن لم تجد لها أصلا في القديم تعرف تستطيع أن تخرج عليه فهي ليست بنازلة وأنت لست بعالم. معلوم هذا، هذا هذه سنن كونية، هذه سنن كونية. لذلك الله تعالى جعل نجاة هذه الأمة في هذه الطائفة، وخيار هذه الأمة هذه الطائفة، فعليكم بهم، وأن هؤلاء نجاة الأمة، حفظ الأمة بهؤلاء، لهم أدب عالي. وقلنا أن الصفات التي نتكلم عنها من الحلقات الماضية صفات العالم الرباني، من صفات العالم الرباني أنه يؤتي كل ذي فضل فضله، لا يبخس الحقوق، ليس متكبرا، هذه الصفة والسمة الراقية السامية التي كانت لنبينا تواضع العالم، لا يتكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، ينظر الناس بعلو، شامخ بأنفه يرى أنه فوق الناس، الناس لا يفقهون هو يعقل، هو يفقه، هو يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يستطيع يقول هذا حلال أو حرام، هذا ليس بعالم. من طغى بعلمه وتكبر فهذا الذي أراد الله به أن يزج في نار جهنم، أن يكون مرائيا، أن يكون منافقا، وأول من صعب من النار ثلاثة. لكن هؤلاء جعبة، جعبة تخرج من الطائفة التي نتكلم عنها بالسمات والصفات التي إذا تحلى بها العالم كانت النجاة فيه، كانت النجاة معه، كانت النجاة به. أدب العلماء، يؤتي كل ذي فضل فضله، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم، هذه مقدمة صحيحة، وكنا في الإسناد في كلام، الأصل أنهم يتأدبون ولا يتكبرون، ويعلمون لكل صاحب فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقلنا بأنهم علماؤنا من الصحابة إلى قرون الخيرية الثلاثة، لأننا سنقف عند هؤلاء، لما نقف، لما نقف، ألا يمتد الخير، بل يمتد، لكن أقول هم الأسوة، هم الشمس المستنيرة أو الشمس المضيئة والقمر المستنير والنجم الذي يهتدى به، نسير على سيرهم. هؤلاء هذه الطائفة فقط نقف عندها، هؤلاء أصحاب القرون الثلاثة، انظر كيف تفضل الله عليهم برضوانه، كل منهم يعرف فضل الفاضل، ثم نتدرج بعد ذلك مع الأدب ونتكلم توثيقا وتجريحا، ما الأدب الذي يتأدبون به عند التجريح والتوثيق حتى لا يكون الأمر هكذا جزافا إطلاقا، هذا مبتدع، هذا لا يسمع له، هذه ضوابط شرعية وضعها علماؤنا الأولون المتقدمون، ونحن نكشف هنا من العالم بحق والذي ينزل على هذه السمات وهذه الصفات. إن انطبق الوصف كان الحكم، وإن حاد الوصف لم يكن الحكم، وإياكم وشبيه العالم، فإن الدنيا تتهدهد وتتزلزل باتباع شبيه العالم وترك العالم، وهذا أمر مقصود، والله المستعان على ما تصفون. عامة بعد الفاصل إن شاء الله نبين أدب العلماء بعضهم مع بعض، وأيضا معرفة المنزلة، والأدب الآخر هو أدب التوثيق والتجريح. أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، أدب وتواضع، هل بعد هذا الخير من خير؟ إن قيمة الإنسان عند ربه جل في علاه بل وعند خلقه قمة الأدب، أو قيمته قيمة الأدب، وقيمته أيضا قيمة ما يحسن، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. إن أرقى السمات والصفات قد تحلى بها النبي الأمين هو رسول رب الأرض والسماوات، هذا النبي الأمين الله جل في علاه لما مدحه في كتابه قال إنك لعلى خلق عظيم. والعلماء يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي خلقه وفي خلقه وفي ديانته وفي عبادته، وينشرون سنته، وأيضا ينصرون دعوته. هؤلاء العلماء لهم أدب جم يعرفوا في التعامل مع الآخرين، لهم تواضع، وإن كانوا هم أرفع الناس قدرا وأعظم الناس منزلة عند الله جل وعلا، يتواضعون مع الناس، وهذا هو أجلى ما يكون ميزة للعلماء. إبراهيم أدهم قال حق على العالم الذي أعمق النظر في العلم، حق على العالم بنعمة الله عليه أن يأخذ التراب أو يحصد التراب على رأسه شكرا لله على المنة العظيمة التي قد من الله عليه بها. قد قال ابن عيينة، وهذا سند صحيح إليه، قال خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس الأنبياء ثم العلماء، خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس الأنبياء ثم العلماء، وترى لهم أدبا كما قلت مع العوام، والأدب الأعظم أدب العالم مع العالم، ومعرفة الفضل لأهله، ويؤتي كل ذي فضل فضله، ينزلون الناس منازله، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. أدب وتواضع وتوقير وتبجيل. انظر إلى ابن عباس، تعلمون من ابن عباس؟ ابن عباس كله، ابن عباس ترجمان، هذا ترجمان القرآن، حبر هذه الأمة، هذا الذي كانت له الحظوة عند ربي قبل أن تكون عند نبيه، عندما أوزع الله في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يضمه وأن يدعو له بهذا الدعاء العظيم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، مجامع الخير في هذا الدعاء، مجامع الخير بأثرها في هذا الدعاء. هذا الشاب الذي دخل على كبار المهاجرين والأنصار في مجلس الشورى عند عمر بن الخطاب يجلس يتكلم بالعلم، ويقفون ما تقدموا بين يديه. عندما أنكروا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كيف يدخله معهم وهم عندهم من هو أكبر منه، فأراد أن يبين لهم وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، العالم عالم ولو صغر سنه أو كبر سنه، العلم وزن الإنسان، وزن الإنسان بعلمه. لذلك قلت دائما الذي لا يعرف لأهل العلم قدرهم لن يعرف له قدر، لا شرعا ولا كونا يهدر الله مكانته، لأنه أهدر مكانة من حمل العلم، حمل هذه الشريعة، هي شريعة الرحمن، أنت لا توقره ولا تحترمه ولا حتى أنت تحبه إلا لما يحمل، لا لذاته، لا حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، حبك للنبي أصالة لأنه رسول، لأن الله اصطفاه من الخلق وجعله رسولا، فأنت تحبه لمحبتك للشريعة، لأنه يحمل هذه الشريعة، تقدره لتقديرك للشريعة لا لنفسك. لذلك قلنا لك وإن زل وإن أخطأ ما لك وله، دع زلته عند ربي جل في علاه يحاسبه عليه، ما عرفت الانتباه تنكر عليه وتنصحه وتكون خلفه ووراءه، لكن لا تسقطه، لأنك تسقط الشريعة، أنت تهاجم الشريعة لا تهاجمه، الله حمله إياها، أأنت أعلم به أم الله الذي حمله؟ أنت ترى أنه لا يستحق أن يتحمل، والله حمله لأنه يستحق أن يتحمل، أيهما نقدم، الله الذي اصطفاه أم أنت وأنت أجهل ما تكون فهما ولا حتى مقدمة مع نتيجة، ما تفهمها، ما تعرف كيف تربط النتيجة مع المقدمة. بمن تأخذ؟ بمن تأخذ؟ أتأخذ بمن يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فاصطفاه، فاصطفاه وأنت لا تعلم حتى 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 مقدم قدميك لا تعلم. فإذا أنت الآن تقول اختاره واصطفاه، إذا هو حكيم عليم، فتقدر ما يحمل وتحب لما يحمل في هذا الباب. ولذلك هو لأنه استبصر هذا وفهم، لا تراه يترفع على العلماء ولا تراه يطلق لسانه في العلماء، يخشى حتى ولو علم أن العالم فيه ما فيه يقول أخشى لساني لا يطلق في هذا. قد يكون هذا الرجل له خبيئة بينه وبين ربه وحط رحله في الجنة، وأنا بغبائي أو بعدم علمي أو بتسرعي أطلق فيه الكلام على شيء رأيته وإن كان نقصا، وإن كان نقصا، لأن الله قد يختبرك ويبتليك به وبالنقص الذي فيه. جعلك تغض الطرف عن الكمالات التي هو فيها ولا تنظر إلا للعيب. وطبعا هذا فعل المنافقين، سقوط النظر على العيب دون الكمالات هذا فعل المنافقين، هذا أصل المنافقين. الله بيّن لنا ذلك، لا يرون إلا العيب، لا يرون إلا العيب. المنافق لا يرى إلا ذلك. إن كان غنيا يتصدق يقولون هذا مرائي، وإن كان فقيرا أتى جهد المقل يقولون إن الله غني عن صدقة هذا الرجل. لا تعجبهم طاعة، ما يرون إلا العيب. يعني كالرجل المنافق الذي جاء سبا في عثمان، هو لم يكن منافق لكن كان مبغضا لعثمان. مسألة المذهبية والعصبية الجاهلة الجهولة التي تودي بالأمة إلى التردي، جاهلية حقيقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية أنصاري مهاجري ثم التنازع والتناحر، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وقال النبي قولا شديدا، قال: من رأيتموه يتعذى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكن، احتقارا لما يفعل. جاهلية جهلاء في هذا في هذا في هذا الغرض. المقصود هو دقة النظر، دقة النظر عند التقييم لا تكون إلا من هؤلاء العلماء، يعلمون أن الرجل وإن كان فيه نقصا، ويعلمون أن وإن رأوا فيه نقصا يعلمون أن النقص لابد أن يلحق بالإنسان، فينظرون لغالب حاله، وهم لا يعاملون الناس بالنقص بحال من الأحوال. ويخشى كل إنسان من العلماء أن يطلق اللسان في عالم آخر يكون هذا قد حط رحله في الجنة، خبيئة بينه وبين الله ما يعلمها إلا هو، لأن الله اصطفاه. إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، والعلم اصطفاء، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لذلك ابن مسعود يبين الاصطفاء وهو يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاه وأنقاه وأتقاه قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ونظر لقلوب العباد فوجد أنقاها وأتقاها وأصفاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول: ويؤتى المرء الفهم بنيته. لذلك لا يمكن أن تكون كل الأمة علماء، ولا حتى أغلب الأمة علماء. وهنا ينتقل الله جل في علاه من العباد العلماء. لذلك أنت تقف معظما تقول: ما حباه الشريعة وما حمله الشريعة إلا هو يعلم أنه محل قابل لهذه الشريعة، فلا تتعدى على جنابه. وهذا الذي كان من علمائنا، يعرفون القدر. ابن عباس وهو ترجمان القرآن يأتي إلى زيد بن ثابت ويأخذ بخطام الناقة، بخطام الناقة كأنه الصبي العامل عند زيد بن ثابت. وتعرفون من زيد؟ وما أدراكم ما زيد؟ زيد فرضي هذه الأمة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلم الفرائض، هو زيد. زيد الذي تعلم اليهودية في أيام يسيرة، تعلم اليهودية في أيام يسيرة عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يريد يأمن القوم فتعلم العبرية وهي معقدة في أيام يسيرة. زيد هو الذي صاحب مسألة جمع القرآن الأولى والثانية. يأخذ ابن عباس، ولتعرف أيضا وزن زيد عندما مات أبو هريرة وهو يدفنه يبكي ويتباكى. كان أبو هريرة يقول: لتعلم الدنيا بأسرها كيف حاجة الناس جميعا للعلماء، وهم الآن يضربون فيهم ضربا قويا، يريدون المذابح الكبرى للعلماء، إما مذابح معنوية إما مذابح حسية. هو يريد أن يسقط العالم بقدر ما يكون. لما؟ لأن العالم حقا الله تعالى ينقذ الأمة به وتلتف الأمة حوله، ما يريدون أن تلتف الأمة حول أحد قط. لكن عندما يأذن الله انتهى الأمر، انتهى الأمر. أهل الدنيا، أهل الدنيا لهم وظائف، ويستطيعون، يستطيعون أن يكونوا من أهل الإتقان في التخطيط في الدنيا، يستطيعون ذلك، يكونون من إتقان المقدمات والأخذ بالأسباب لما يريدون، ويغفلون عن ربط الأرض بالسماء. وربط الأرض بالسماء هو الأصل، الأصل، أن الأمر يأتي من السماء لا من الأرض، والتقدير من السماء لا من الأرض. فلا يستطيعون ربط الأرض بالسماء، فيخالف الله ما يتبنون وما يتمنون وما يذهبون إليه في لحظة ومضة واحدة، بغتة واحدة، يأتي الله تعالى فيهدم كل ما بني على أيديهم. لا تتعجبون، لا تتعجبوا، فإن الله جل في علاه على كل شيء قدير. قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل فرعون كان يصدق أن يحدث له ما حدث؟ والله جل في علاه فعل ذلك وجره جرا إلى البحر. موسى نفسه لا يدري ويضرب البحر يريد أن يغلقه، أن السماء يقول أترك، الله تعالى يقول أترك البحر رهو، ما لك شأن، هذا ليس من بابك، ما لك شأن، استدرجناه من حيث لا يعلمون. فالمسألة من أعلى، الله يدبرها من أعلى. فإذا أرادوا شتات الناس عن العلماء يتشتتون ابتداء فتنة واختبارا وبلاء وابتلاء، لأن الله يخرج المعادن ليميز الله الخبيث من الطيب. لما تجد واحد يتصرع في عالم أخطأ ويأتي يسبه ويسب عرضه ويتهمه بالنفاق، والله تعالى أخرج معدنه الآن عشان ما يأتي يوم القيامة يقول: وكنت أتعبد بحب العلماء دينا لك يا رب العالمين. كذبت، قد بيّن الله لك، بيّن الله جل في علا ما في داخلك بمثل هذا، بمثل هذا. فأما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة وأخطأ أو ابتلاهم الله بذلك، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر وأخطأ، وجاء الشرع بالتصحيح، لأنه لا يمكن أن يجتهد أصوليا في خلاف هل النبي يجتهد ولا لا، هو محضيت وحي ولا اجتهاد. الصحيح أن النبي يجتهد ويجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، فإن أخطأ جاء الشرع مصححا، لأن المسألة مسألة شرع ووحي، جاء الشرع في التو واللحظة مصححا. نفس الأمر لما تبنى الفدا، الله تعالى أنزل العتاب في الكتاب: لولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وأيضا عندما عفى عن المنافقين وهو يعلم أنهم يعني ينافقون بما يقولون، أتوا بالأعذار فاستغفر لهم وتركهم. قال الله تعالى معاتبا أو اجتهد فرجعه الله جل وعلا، فقال له: لكن بلطف، بلطف لمكانتي عند ربي، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما جاء ابن أم مكتوم جاء يسأل عن الإسلام وهو انشغل بجهل وبصناديق قريش، فقال: هؤلاء العبيد جميعهم يكونون خلفهم، فقدم هنا المصلحة المفسدة. انظر، قدم هو مقصش، لو اجتهاد ونظرت لقلت الاجتهاد صحيح، لكن جاء الشرع من السماء، جاء الوحي من السماء. عبس وتولى، شوف الالتفات حتى أيضا لا ينفطر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فإذا ممكن أن يجتهد فيخطئ وهو رسول فلا ينتقص من قدره. الصحابة كانوا يبجلونه أيما تبجيل، إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير، ما في واحد يرفع عينه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وتوقيرا وتبجيلا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كان يدق على باب السلام بالأظافر أدبا وتبجيلا وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. فما يأتي العالم ولو زل عصى أخطأ فنهدر كرامته، وهذه دلالة على خسة النفس، ليس العلو ولا النبل. والله تعالى يفعل ذلك لما؟ ابتلاء، ابتلاء لتمييز، تمييز الناس ليميز الله الخبيث من الطيب. فهنا تراهم العلماء يعرفون فضل الفاضل ولو وجدت الزلات والسقطات والهنات، لأن المسألة في القياس على الغالب، إنه ما من عالم شريف منيف إلا وله عيب، إلا وله عيب. لكن من غلب خيره على شره فهذا العدل الرضا، هذا العدل الرضا. فهم لما علموا هذه الأسس وأتقنوا هذه الأصول من قول النبي وفعل النبي واستقراء من آيات الله في الكتاب تعاملوا بها مع العلماء، ردوا الطرف عن الأخطاء والزلات والسقطات، ونصحوا في الله جل في علاه، والتمسوا الأعذار، وأعطوا كل ذي قدر قدره. ابن عباس ترجمان القرآن يأخذ بخطام الناقة لزيد، وأبو هريرة يبين من زيد عندما بكى بكاء عظيما وقال هنا دفن علم غزير. كان أبو هريرة يقول ساعة أجلس فيها بين يدي زيد يشرح فيها آية من كتاب الله خير لي من 70 سنة أجاهد فيها في سبيل الله. يقصد بذلك جهاد النافلة، لتعلم كيف الدنيا بأسئلة تحتاج إلى العلماء. وابن عباس بكى أيضا مع موت زيد، قال تسألونني كيف يذهب العلم، يذهب العلم بذهاب العلماء. فكلما ترى العالم تلو العالم يموت ولا خلف له، فهذا نذير شؤم، الدنيا إلى أفول، الدنيا إلى أفول. فهذا ابن عباس أدب وتوقير وتبجيل لعلماء الأمة، يأخذ بناقة بخطام الناقة كأنه فتاة، كأنه عاملا عنده، فأخذ بخطام الناقة ويمشي بها، فيقول زيد يا ابن عم رسول الله، يبين له مكانته، أنت من آل البيت، ده أنت ترجمان القرآن، يا ابن عم رسول الله خلي الناقة. فيقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا، قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. لذلك بسند صحيح عن معاذ قال وحب العلماء دين ندين الله به، وخدمة العلماء دين ندين الله به. اللهم بارك في علماء الأمة يا رب العالمين. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يبيت وينام على عتبة أبي بن كعب، يريد الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يسفه الريح ويخرج أبي يتعجب، يقول من ابن عم رسول الله؟ لو أمرتنا أتيناك. يقول لا، العلم يؤتى ولا يأتي، أدب جم، توقير وتبجيل. انظر إلى الهيبة، يعرفون هيبة العلماء. عمر ما هاب أحدا مثل ما هاب أبي بن كعب لما قام لأسامة لأبي موسى الأشعري، دق عليه الباب 3 فلم يأذن له فخرج رجع، اشتد الأمر على عمر، هو كان بيختبره لأنه بعثه أمير في هناك في العراق، فيريد كيف سيتعامل مع الناس. فلما خرج عليه قال أين ذهبت؟ قال استأذنتك 3 فلم تأذن مشيت. ثم قال له إن النبي قال الاستئذان 3، وبين له الحديث. قال له ائتني بمن يقوي ما تقول، أو ائتني ببينة على ما تقول، وإلا أوجعتك ضربا. ذهب طبعا مفزوعا إلى مجلس الأنصار، وفيهم من؟ فيهم أبي وغيره. فقالوا ما لك أبا موسى؟ فقال عمر قال كذا وكذا. قال والله لا يذهب معك إلا أصغر القوم. وذهب معه أبو سعيد الخدري ووافقه على الحديث، فتبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهدأت ثورته. لكن الشاهد الذي أريده أن أبي بن كعب ماذا قال لعمر؟ انظروا أبي وأمير المؤمنين من؟ عمر. تريدون أن تعرفوا عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيهن يا ابن الخطاب، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته ابن الخطاب. هذا عمر، ومع ذلك أبي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال له إن ربي أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة لمكانتي لإتقاني من كتاب الله. أبي قال له يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قوة العالم، قوة العالم. يا عمر وهو أمير المؤمنين، عمر من هو؟ الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر من هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر؟ أبي العلم. ولذلك عمر كان يعترف، شوف يهابه، قال أبي بن كعب سيد المسلمين، لأن الإنسان قال وأقرأهم لكتاب الله أبي. قال يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهابونهم، يعرفون قدر العلماء، يوقرونهم. ابن عباس بدوره رضي الله عنه وارضاه قال مكثت عاما كاملا أريد تفسير حديث، أو قال أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين، على حفصة وعائشة، عن المرأتين في مسألة في الآيات التي نزلت. وكان عمر بن الخطاب له هيبة ووقار، فقال هبته فلم أسأله عاما كاملا، هبته فلم أسأله عاما كاملا. رحم الله الربيع أهل مصر وأدب مصر. الربيع يقول كنت أهاب أشرب الماء أمام الشافعي هيبة له. يا لله توقير، يقول كنت أهاب أشرب الماء أمام الشافعي هيبة له، هيبة له. كان الإمام مالك يقولون إذا دخل مالك إلى المسجد ليقرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد اغتسل وتطيب بأعظم الطيب معظما لحديث النبي ويجلس. قالوا فإذا جلس فكأن على رؤوسهم الطير جميعا، هيبة له. شوف الهيبة كانت تعرف في مجالس التحديث. أيضا عبد الرحمن المهدي الذي له المنة على هذه الأمة بكتاب الرسالة، لأنه كان المتسبب في كتابة الرسالة الأولى والثانية، عبد الرحمن بن مهدي يقول ما سجدت سجدة إلا دعوته فيها للإمام الشافعي. انظر إلى الهيبة والوقار والتوقير. يقول كان إذا دخل المجلس الجميع ما أحد حتى النفس لا يخرج. الآن التعليقات والتعقيبات، وترى ما ترى من المسيجات، هذه مسألة في مجالس العلم، حتى مسألة ينهار العلم بذلك أو تنهار المكانة بذلك. الأدب لا يشترى، الأدب إن غطى الأدب على طلبة العلم وعلى الناس ارتقت الأمة إلى السماء. كان بعض علمنا يقولون اجعل أدبك دقيقا، المرأة التي تخبز هي التي تعرف ذلك، اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا، اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. فكان إذا دخل تأدبوا، فلم يسمع لهم صوتا. وفي ذات مرة يحدث فقال وحدثني فلان عن فلان عن أنس عن رسول الله، فوجد رجلا يبتسم طالبا للعلم يبتسم، فأوقفه قال أتبتسم وأنا أقول قال رسول الله، شو يريد تعظيم السنة، أتبتسم وأنا أقول قال رسول الله لا حدثتكم شهرا، وتركهم وترك المجالس شهرا كاملا، اعتزلهم فلم يعطيهم الدعاء، كادوا يقتلونه لما حدث أنهم حرموا شهرا بسبب ما فعل توقيرا. وكانوا يوقرون بعضهم يوقر بعضا. كان الإمام الشافعي يقول الفقهاء عيال على أبي حنيفة، الفقهاء عيال على أبي حنيفة. وكان الإمام مالك يتكلم عن الزهري وعن استعابه، ويتكلم عن ربيع الرأي وعن استعابه، وكان يمدح العلماء النبلاء مدحا عظيما. نفسه محمد الحسن شاباني تلميذ لأبي حنيفة وسمع له الإمام الشافعي، الإمام الشافعي أرفع درجة من محمد الحسن، محمد الحسن يكون الثاني في المذهب، لكن الإمام الشافعي هو رأس المذهب. محمد الحسن في المذهب الشافعي في المذهب الحنفي فهو الرجل الثاني، وأبو يوسف أيضا معه الثالث، لكن الشافعي رأس بذاته مذهب الشافعية. ومع ذلك يقول الشافعي ما رأيت بدينا فيه خير قط، كسل ونوم وطعام وشراب وشهوة. فقال ما رأيت بدينا فيه خير قط إلا محمد الحسن الشيباني، وكان يعترف له بفضله، أنه يقول عندي حمل وقر بعير من علم الإمام محمد بن الحسن الشيباني. الإمام أحمد يعني يقول الشافعي للدنيا كالعافية للدنيا، وأيضا الشمس للدنيا والعافية للبدن كما قلت الحلقة الماضية. والشافعي نفسه يقول أنا تركت خلفت ناس في العراق إماما في أكثر من باب، 13 باب هو إمام فيه الإمام أحمد بن حنبل، وترى كيف المدح فيهم. ابن حجر يتكلم وينقل عن ابن تيمية يقول وشيخ الإسلام، هو يختلف معه طبعا في مسألة العقيدة في هذا الباب، ونقل ابن حجر فيه ما فيه، لكن أقصد يعرفون القدر، يعلمون قدر العلماء، قيمة العلماء. بعضهم يعرف بعض ولا يعرف الأهل الفضل، ولا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحافظ القرآن، وذلك أهل القرآن تجان على الرؤوس خاصة الله، وحافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه. وأيضا قال إكرام ذي السلطان المقسط العادل. ولذلك ورد في شرح السنة البغوي أعتقد بسنة صحيحة طاووس بن كيسان وهو يقول أربعة يوقرون، فقال العالم صدر الباب بذلك، أربعة يوقرون: العالم والوارد وذو الشيبة والسلطان المقصد. أربعة يوقر لهم التوقير والتبجيل والمكانة، العالم صدر الباب به، العالم والوالد وذو الشيبة المسلم وأيضا وقال ذو السلطان المقسط، هؤلاء يوقرون، فلذلك كانوا يعلمون أقدار هؤلاء الأفاضل الأماجد. اللهم اجعلنا نعلم أقدار علمائنا، اللهم اجعلنا نعلم أقدار علمائنا، واجعلنا نتعبد لك يا رب العالمين بحبهم وبالقرب منهم ديانة وبتعظيمهم لتعظيمهم للشريعة. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أدب آخر وهو مهم جدا، وهو مسألة العالم الذي يتصدر للتوثيق والتجريح، يقول هذا يسمع له، هذا لا يسمع له، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا فاسق. ننظر من العالم الذي له الحق والأحقية في أن يقول بذلك، لا أن بعض الشباب الذين لا يتقنون ولا الفاتحة حتى يتكلمون توثيقا وتجريحا في العلماء. هذا لا يمكن أن يقبل في ديننا بحال من الأحوال. للعلماء ضوابط عظيمة في أدبيات الكلام على الجرح والتعديل توثيقا وتجريحا، أعظمها التضلع في العلم، التضلع، وهذا سأبينه، التضلع في العلم، وثانيها المتانة في الدين. التضلع قوة العلم، قوة الحفظ والإتقان وجودة القريحة والذكاء والفهم، لابد أن يكون على هذا، على هذا الحال حتى أقول نسمع لك. والثاني المتانة في الدين، الإخلاص والصدق والورع والتقوى، تجنب الهوى، كل ذلك سيأتي إن شاء الله من الأدبيات للعالم الرباني الذي يتصدر فيقول هذا يسمع له أو هذا لا يسمع له. هذا كله أسأل الله جل في علاه أن يكون عملا وتأسيسا لرفعة الأمة ولرجوع الأمة إلى العهد الذي به النصر وبه التمكين وبه التقدم على جميع الخلق أجمعين. وأسأل الله أن يكون إخلاص الوجه الكريم على ما في من عيوب ومن جهل ومن زلات وسقطات وهنات وما أكثر ذلك، أتوب وأوب إلى ربي جل في علاه وأسرع الفيء إليه، وأحاول أن أرفع الجهل عن نفسي وعن إخوتي، لعلنا نصل إلى أن نرفع الراية حقا وأن نكون تحتها حقا، وأن يجعلنا ربنا جل في علاه ممن نصر الدين حقا ونصر ربه حقا. يا له من دين لو أن له رجال. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.